نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شركة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام. حياكم الله شيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
ورحب أيضا بزميلي الأستاذ أحمد بن عبد الله الهليل في لغة الإشارة. نسعد باستقبال اتصالات من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا، لعلنا نبدأ بهذا السؤال. يقول: أرغب حفظكم الله في برنامجكم اليوم الجواب الكافي تعليق شيخنا الدكتور سعد الخثلان حول أخذ لقاح كورونا وحث الناس على أخذه مع مأمونية اللقاحات لدينا بالمملكة بفضل الله، كما صرحت الجهات المعنية بذلك كوزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل شرع الأخذ بالأسباب التي تمنع الوقوع في المكروه وفي الإصابة بالضرر، بل إن هذا الأخذ بالأسباب يعتبر جزء من التوكل على الله سبحانه. فإن التوكل على الله حقيقته هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المأذون فيها. ولذلك من قال أنا متوكل على الله بصدق اعتماد قلبه على الله لكنه عطل الأخذ بالأسباب، فإن توكله يكون ناقصا، لا يكون توكلا حقيقيا ولا توكلا كاملا. فلا بد من الأخذ بالأسباب واعتماد القلب على الله عز وجل. وهذا اللقاح، لقاح كورونا، هو جزء من الأخذ بالأسباب لاتقاء هذا الوباء، الوباء العظيم الذي تسبب في وفيات وفي إصابات وفي أضرار عظيمة. هذا الوباء الذي عم جميع أنحاء الأرض وله الآن أكثر من عام، ومن رحمة الله عز وجل أن يسر هذه اللقاحات التي تقوي الجهاز المناعي عند الإنسان. فكرة هذا اللقاح هي نفس فكرة اللقاحات الأخرى من جهة تقوية جهاز المناعة. وهذه اللقاحات التي عندنا هنا في المملكة العربية السعودية خضعت لإشراف المختصين، وهي لقاحات آمنة تحت إشراف وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء. ولذلك فندعو الإخوة والأخوات إلى أخذ هذه اللقاحات، فإن هذا جزء من فعل السبب، من فعل السبب ومن الإجراءات الوقائية التي يتخذها الإنسان للوقاية من هذا الوباء ومن هذا المرض. يعني أحث الجميع على أخذ هذا اللقاح حتى يتحصنوا بإذن الله عز وجل من هذا الوباء، كما يؤخذ لقاح مثلا أو التطعيمات عن الجدري وعن الحصبة وعن الكوليرا وعن سائر الأمراض والأوبئة المعدية. فهذا كذلك مثلها، هذا وباء معد لكن يعني ربما يكون أشد شراسة من بقية الأوبئة. ولذلك تأكد أخذ الوباء اللقاح، تأكد أخذ اللقاح بالنسبة لهذا الوباء. ويعني القيادة عندنا، قيادة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، هم قدوة حقيقة للمواطنين في أخذ هذا اللقاح، كذلك كبار المسؤولين في الدولة كذلك أخذوا هذا اللقاح، فهو آمن. وما يشاع عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي إشاعات كلها لم تصدر مختصين، كلها كلام غير محقق وليس عليه أدلة، ولذلك لا تجد طبيبا مختصا يحذر منه، بل بالعكس الأطباء المختصون يؤيدونه ويحثون عليه. ولذلك فيعني مهيب بالجميع الأخذ بهذا السبب.
نعم شكرا كثير شيخنا. أيضا سؤال من جمعية الصم يقول كيف يقرأ الأصم الفاتحة وتسبيحات الركوع والسجود والتشهد؟ هل يكفي أن يستحضرها بقلبه أم لا بد أن يحرك بها شفتيه، مع العلم أن كثيرا من الصم لا يحسن النطق بها؟
الحد الأدنى للنطق بالفاتحة، وهكذا أيضا الأقوال الواجبة في الصلاة، الحد الأدنى لذلك هو تحريك اللسان، تحريك اللسان كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن، فتحريك اللسان هو الحد الأدنى. ولذلك نقول الأصم كغيره يحرك لسانه بالفاتحة، يقرأ الفاتحة بلسانه، والمعروف أن يعني الصم كما ذكر بعض المختصين أنهم يستطيعون أن يقرأوا الفاتحة بألسنتهم، ولا يلزم في قراءة الفاتحة الجهر بالصوت، لا يلزم حتى غير الأصم لا يلزمه أن يجهر بالصوت، إنما يكفي أن يحرك لسانه، بل إنه إذا كان بجواره أحد، إذا كان يكون مثلا مأموما أو يكون مثلا في مكان وعنده نائم أو نحو ذلك، فلا يرفع صوته، لا يؤذي من حوله، وإنما يكتفي بالنطق بلسانه بتحريك لسانه. وعلى ذلك نقول الصم، وهكذا ذوي الاحتياجات الخاصة الذي عندهم مشاكل في النطق، نقول يكفي أن يحركوا ألسنتهم بالفاتحة وبالأذكار القولية الواجبة عموما. لكن لو افترضنا أن منهم من لا يستطيع أن يحرك لسانه، فإنه يقرأه في قلبه، والقاعدة الشرعية في هذا فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه، إلا في حالة واحدة، وهي حال المرأة عند الحيض أو النفاس تخفيفا من الله عز وجل عليها فقط، وما عدا ذلك الصلاة لا تسقط على المكلف ما دام العقل موجود وقد بلغ، فتجب عليه الصلاة حتى وإن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما دام عقله موجودا، حتى وإن كان أصم أو أبكم أو أعمى ومكلف كغيره يجب عليه أن يصلي، ويصلي على حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. بل حتى لو كان إنسان عاجزا عن الحركة، يعني إنسان مثلا مريض على السرير عاجز عن يتحرك وعاجز حتى عن النطق، فقط هو باقي على سريره لكن عقله معه، هنا لا تسقط عنه الصلاة، يجب عليه أن يصلي ولو بقلبه، ولو بقلبه.
والطهارة يا شيخ أيضا،
والطهارة كذلك، إن استطاع يتطهر يتيمم، إن استطاع إن عجز حتى عن التيمم يصلي بدون وضوء بدون تيمم، المهم أنه أن تبقى صلته بالله عز وجل بهذه الصلاة وبهذه العبادة، ما دام العقل موجودا الصلاة لا تسقط عن الإنسان. ولذلك من الأخطاء الشائعة عند بعض المرضى أنهم يقولون إذا كنا في المستشفيات نترك الصلاة ونقضيها إذا خرجنا من المستشفى، وهذا خطأ كبير. نقول صلي على حسب حالك، صلي وأنت في المستشفى على حسب حالك، ولو كان عليك نجاسة، إذا عجزت عن التخلص من النجاسة، ولو إلى غير قبلة، إذا عجزت عن الوضوء تيمم، إذا عجزت حتى عن التيمم صلي ولو بغير وضوء ولا تيمم، فالواجبات الشرعية تسقط بالعجز عنها، لكن لا بد أن تصلي، لا بد أن تأتي بالصلاة، لا تقطع صلتك بالله عز وجل، لا يليق بالمسلم الذي عقله معه أن يقطع صلته بالرب عز وجل يعني يوم وليلة أو أكثر، لا يليق بالمسلم، المسلم ما خلق إلا لعبادة الله عز وجل، ما دام العقل موجودا يجب عليه أن يصلي على حسب استطاعته.
المشقة يا شيخ أو عدم الاستطاعة، يعني قد يستطيع لكنه يشق عليه، مثلا قضية الوضوء، استقبال القبلة، الإيماء يشق عليه،
إذا عجز عن واجب من واجبات الصلاة سقط هذا الواجب عنه، إذا ما عجز لكن يشق عليه مشقة غير معتادة، انتبه ليس مشقة معتادة، مشقة المعتادة تأتي كبار السن، تأتي كثير من الناس، يعني تأتي مشقة معتادة، لكن مشقة غير معتادة، فهنا أيضا يكون هذا في حكم عدم الاستطاعة، يسقط هذا الواجب أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
نعم جزاك الله خير. معنا اتصال أبو حسان. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو حسان.
الشيخ بسأل عن حكم الصلاة على الصدقة التي فيها صورة الكعبة، خاصة أن أحيانا نجلس عليها وندعس عليها بالأقدام، ما أدري حكم الصلاة فيها.
أبشر أبشر.
جزاك الله خير.
أبو عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك الله يرضى عليك.
يا شيخ أنا نحبك والله في الله عز وجل، والسؤال الأول يا شيخ ساعة الاستجابة في يوم الجمعة هل هي ساعة بعد العصر أم ساعة قبل أذان المغرب؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما يوجد، لكن نأمل من الشيخ الكريم الدعاء لنا بالتوفيق والسداد.
نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد ولجميع الإخوة المشاهدين والأخوات.
آمين. أبو صالح السلام عليكم. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال.
أسعد الله مساكم جميعا.
جميعا إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، إذا اختلفت الزوجة مع زوجها على الوظيفة أو قيادة السيارة، هل لها أن تطلب الطلاق بهذا السبب؟
نعم.
أحسن الله إليكم جميعا.
نعم. أنا أقول نعم السؤال ولا الإجابة عند الشيخ. أخونا أحمد. أخوي أحمد.
أين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يحفظك، أبغى أسأل إذا عندي مجموعة من الزكوات وهذه الزكوات تأخذ يعني وقت أكثر من سنة عندي، لأني أعطي المحتاجين يعني أجزاء منها حتى ما يعني يعرضونها للتلف كذا.
الزكاة لك ولا تجمعها أنت؟
لا، الزكاة تعطيني من المحسنين.
تجمعها من المحسنين تخليها عندك.
أي نعم. فتكون عندي تكون أكثر من سنة.
نعم.
فهل عليها زكاة أخرى يعني إذا يعني تعدت الزكاة الوقت؟
نعم. أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرا شكرا.
حياكم الله. أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال الله يرضى عليك.
شيخ سعد نحبكم في الله كثيرا.
أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
شيخنا الله يبارك فيك، أنا عاكف على قراءة كتبك وخاصة كتاب السلسبيل لشرح الدليل.
نعم.
الله يحفظك يبارك فيك. ولي طريقة أريد يعني تعليقك عليها، بارك الله فيك. أنا في البداية أقرأ المجلد الأول، وإذا انتهيت منه رجعت وسمعت إلى تعليقك الصوتي في الفيديو ثم أقارن بينهما، فما أدري يا شيخ هل ترى هذه طريقة؟ ونيتي يا شيخ ألا أتجاوزه إلى غيره أبدا، لأن تعبنا من التشتت صراحة يا شيخ، فهل تراها طريقة نافعة جيدة ستجعل الشخص فقيها بإذن الله في دينه؟
نعم.
بارك
نعم.
الله فيكم يا شيخنا، لعلك تشرفونا في الدلم شيخ سعد.
الله يبارك إن شاء الله تعالى.
تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة. شكرا للجميع. شيخنا أبو حسان يقول حكم الصلاة على السجادة فيها صورة الكعبة ندعس عليها ونمشي عليها.
الصلاة صحيحة لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لكن الأولى في السجادة التي يسجد عليها المصلي أن تكون خالية من الصور عموما، لأن هذه الصور أيضا قد تشغل المصلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطي ما يسجد عليه وكان فيه شيء من الصور قال اذهبوا بهذه المجانية واتوا المجية فإنها قد ألهتني عن صلاتي آنفا، ألهتني عن صلاتي آنفا. فمثل هذه الصور ينبغي أن لا تكون فيما يسجد عليه المصلي، ينبغي السجادات التي المعدة للصلاة أن تكون خالية من جميع الصور. نعم.
أبو عبد العزيز يقول ساعة الاستجابة يا شيخ هل هي من قبل الصلاة؟ متى هي تحديدا يوم الجمعة؟
ساعة الاستجابة أولا جاء فيها الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. كونه أشار بيده يقللها يدل على أنها لحظات، ليس المقصود بالساعة الساعة التي هي 60 دقيقة كما يفهم بعض الناس، لا المقصود بها لحظات، لأن اللحظات هذه تسمى عند العرب ساعة، لحظات يكون الدعاء فيها مستجابا في كل جمعة. طيب ما هو ما هي هذه اللحظات متى تكون؟ اختلف فيها اختلافا كثيرا، ذكر يعني بعض أهل العلم أكثر من 40 قولا، لكن أرجحها كما قال ابن قيم وغيره قولا. القول الأول أنه من حين أن يدخل الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، والقول الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، يعني اللحظات التي تسبق غروب الشمس يوم الجمعة، فهذه أرجى ما تكون موافقة لساعة الإجابة. يبقى النظر في قوله عليه الصلاة والسلام وهو قائم وصلي، فمن حين دخول الخطيب إلى أن تقضى الجمعة هو في صلاة لأنه ينتظر صلاة الجمعة، يصدق عليه قائم وصلي. كذلك أيضا في آخر ساعة من يوم العصر يوم الجمعة إن كان في المسجد ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، فهو في صلاة. وإذا كان أيضا ليس في المسجد ينبغي نتوضأ ويتهيأ لصلاة المغرب ويستعد لها، فإن المنتظر للصلاة يكون في صلاة ويستقبل القبلة، رجلا كان وامرأة يستقبل القبلة في هذه اللحظات التي تسبق غروب الشمس، ويرفع يديه ويدعو يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. والدعاء هو من أعظم أسباب تحقيق المطلوب ودفع المكروه، لكن المهم في الداعي ألا يستعجل الإجابة، لأن بعض الناس يدعو ويريد أن إجابة تتحقق مباشرة، لا تشترط على الله عز وجل وقت الإجابة، أدعو الله عز وجل واستمر في هذا الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فينبغي التركيز على الأوقات التي يتحرى أن تكون فيها الإجابة، مثل ساعة الإجابة يوم الجمعة، يعني مثلا آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر ينبغي أن يغتنمها المسلم، يكون متطهرا مستقبل القبلة منتظر صلاة المغرب رافعا يديه يدعو، هذا من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة. أيضا في الليل ساعة، الليل فيها ساعة، كل ليلة فيها ساعة، ساعة إجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الليل ساعة لا يسأل الله فيها عبد مسلم شيئا إلا أعطاه إياه، رواه مسلم. وأرجى أيضا أرجى ساعات الليل هي قبيل الفجر، اللحظات التي تسبق أذان الفجر. فهناك أوقات أيضا عند الصائم له عند فطره دعوها ما ترد، الثلث الأخير من الليل عموما هو وقت النزول الإلهي، يقول ربنا عز وجل هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له. فالمسلم ينبغي أن يكثر من الدعاء، لكن يتحرى الدعاء في مثل هذه الأوقات الفاضلة.
نعم. شيخنا أبو صالح يقول إذا اختلف المرأة مع زوجها على قضية كيات السيارة وعلى قضية الوظيفة، هل تطلب الطلاق مثلا أو يشرع لها طلب الطلاق؟
أولا ينبغي ألا تجعل المرأة هذه الخلافات سببا لطلب الطلاق، فإن الحياة الزوجية أسمى من ذلك، فهذا هو زوجها وأبو أولادها، وبينها وبينه شراكة، شركة حياة، وبينهما ميثاق غليظ، أن الله عز وجل سمى الزواج ميثاقا غليظا. فينبغي أن تبتعد المرأة عن التفكير أصلا في طلب الطلاق. وكما ورد في الحديث أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأيضا جاء في الحديث الآخر الذي رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، يعني التي تطلب الخلع من غير سبب، أو تطلب الخلع طمعا في زوج آخر يكون لها علاقة مع زوج آخر وتطلب مخالعة زوجها الأول، هذا يعني ورد في ذلك الوعيد الشديد. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل. لكن متى يلجأ للطلاق؟ يلجأ للطلاق عند الضرورة القصوى، عندما تستنفذ جميع وسائل العلاج للمشاكل الزوجية. الله عز وجل ذكر حالة الشقاق بين الزوجين، قال قبل وإن خفتم شقاق بينهما، قال واللاتي تخافون شوزهن فعظوهن وهجرن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم الشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينه. ذكر الله تعالى أربع مراحل للعلاج، فلا بد من سلوك هذه المراحل، ويكون ذلك بالتفاهم بين الزوجين. إذا ما نفعت يكون التدخل الخارجي من أهل الزوج والزوجة، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. إذا أصبح استمرار الحياة الزوجية عنة ومشقة ولا يحقق المقصود من النكاح، فحينئذ الطلاق خير من البقاء في علاقة زوجية لا تحقق المقصود منها، كما قال سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، لكن هذا لا يكون إلا عند الضرورة القصوى وعند استنفاذ جميع الحلول. بالنسبة للخلاف على وظيفة أو غيرها، إن كانت الزوجة قد شرطت على الزوج هذا الأمر فيجب على الزوج الالتزام بهذا الشرط، يسلمون على شروطهم، وإن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به فروج. ولذلك لو شرطت عليه ورفض واعترض فلها أن تطلب الفسخ مباشرة من غير أن تبذل مالا، فسخ من غير يعني بدون عوض. لكن إن لم تشترط على الزوج، لم تشترط مثلا عليه هذه الوظيفة، ثم حصل الخلاف بينها وبين زوجها، فحينئذ يجب عليها أن تطيع زوجها. إن أبت وأصرت وأرادت يعني رأت أن استمرارها مع زوجها أنها لا يحقق المصلحة من النكاح وأن المصلحة في مفارقة زوجها، فتطلب الخلع. تطلب الخلع، الخلع يعني هذا أيضا هو فسخ للنكاح، لكن لا يكون أيضا إلا عندما تستنفذ جميع الحلول. فالمرأة يعني إذا أرادت أن تفارق الزوج يكون ذلك عن طريق الخلع، بينما الزوج هو الذي بيده الطلاق، إذا أراد يطلق طلق، لكن لا يكون ذلك إلا بسبب عند استنفاذ جميع الحلول وعند الضرورة القصوى. المرأة أيضا لها الخيار في ذلك بعد استنفاذ جميع الحلول وعند الضرورة، لكن يكون ذلك بالخلع، إن أبى الزوج يطلق فيكون ذلك بالخلع، لكن لا يلجأ لا للطلاق ولا للخلع إلا عند الضرورة القصوى وعند استنفاذ جميع الحلول.
نعم. شيخنا الأخ أحمد يقول عندي مجموعة زكوات أخذها وأجمعها، وبعضها تجلس عندي أكثر من سنة لترتيبها وتوزيعها على يعني المحتاجين، فالحكم في هذه هل عليه زكاة أيضا بعدما يمضي عليها الحول وهي عندي؟
أولا لا بأس بأن يؤخر إخراج الزكاة للمصلحة الراجحة ولمراعاة أحوال الفقراء، فإن كثيرا منهم عنده سوء تدبير للمال، وهو لو أعطاه المال مرة واحدة سينفقه مباشرة ثم بعد ذلك يأتي ويطلب، فهو يفرقه عليه على مدار العام. لا بأس بذلك بشرط أن يكتب هذا، يوثقه في ورقة ونحو ذلك، بحيث لو قدر الله عليه شيئا يعرف الورثة من بعده أن هذه الأموال ليست له وإنما هي زكوات، فلا بد من أن يكتب ذلك وأن يوثقه، وإلا فإنه يتحمل المسؤولية، لو قدر الله عليه شيئا هو الذي يتحمل المسؤولية، والورثة ليس لهم إلا الظاهر، فلا بد إذن من كتابة ذلك وتوثيقه. هو يسأل هل هذا المال إذا يعني مضى عليه أكثر من سنة في الزكاة؟ أولا نقول ينبغي ألا يمر عليه أكثر من سنة، يعني الآن أصحاب هؤلاء الأموال تمنوك الآن أعطوك الزكاة، ينبغي أن توزعها خلال سنة، لأن السنة الأخرى ستكون زكاة جديدة، ولذا هذه من حكمة مشروعية الزكاة أن الزكاة تكون سنة، كل سنة تتجدد، فينبغي أن تضع آلية بحيث توزع هذه الزكوات التي تمينت عليها خلال سنة ولا تزيد على سنة. لكن لو افترضنا أنها زادت على سنة لا، ليس فيها زكاة لأنها خرجت من أيدي أصحابها وأنت الآن مجرد موزع لها، فليس فيها زكاة مرة أخرى، لكن ننصحك بأن لا تبقيها عندك أكثر من سنة.
نعم. شيخ ناخذ اتصال. الأخ أيمن من فرنسا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال.
سؤالي، إذا كنت مسافرا بسيارتي وقد خرجت من منزلي قبل دخول وقت الظهر، وأنا أعلم أني لم أصل إلى المكان المقصود إلا بعد خروج وقت العصر، هل يجوز لي أن أصلي الفريضة قاعدا في السيارة في أثناء السفر بسبب كمطر أو خوف من أن يتسلط علي شخص غير مسلم؟
نعم.
يعني
أنت خرجت، تسمع السؤال الشيخ،
أقول بارك الله فيك، خرجت الآن للسفر قبل صلاة الظهر كذا
نعم،
قبل أذان الظهر
هكذا،
أي نعم، وتريد أن تؤخر الظهر مع العصر وتصليهما تجمعهما جمع تأخير
نعم،
أي نعم، واضح السؤال. نعم،
في السيارة أو لا يا أخي؟
لكن لم أصل إلى المكان المقصود إلا بعد خروج وقت العصر.
سيصلي إلا بعد غروب الشمس؟
نعم،
يعني لن تصل إلى المكان المقصود إلا بعد غروب الشمس كذا؟
هكذا. أي نعم. هكذا شيخ.
طيب تسمع ولا تستطيع أن توقف السيارة؟
يعني احيانا يعني يخاف يعني مثلا من العدو او يعني كثره المطر.
طيب نعم، تسمع الاجابه يعني ان شاء الله. ابشر
بنا.
نعم
ابشر يا الشيخ، لن نستاذنكم في فاصل ثم نعود. نعم. ايها الاخوه، فاصل ثم نعود اليكم باذن الله عز وجل، ابقوا معنا. مرحبا بكم مره اخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخضري، حياكم الله بارك الله فيك.
حياكم الله بارك الله فيك.
ام طيف، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلوا بالسؤال. السؤال يا ام طيف.
طيب عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، سكنت زرت لي ضيوف ناس يعني من جماعتنا، فصاحبة البيت جزاها الله خير وضعت لي السجادة. فصليت عليها ظنا مني أنها اتجاه القبلة، صليت العشاء والفجر والضحى على هذا الوضع. فضحى جتني قالت لي لا يا فلانة، القبلة خلفت، ما حكمها؟ وبرضه نفس الحالة حصلت معي، سكنت في بيت جديد في منطقة أخرى تختلف عن اتجاه القبلة، يمكن عدة أيام الفروض أصليها والتراويح نفسه عن القبلة يسار، لكن ما الحكم؟ هل إني أقضيها كل فرض بما ينافسه من الفرض نفسه؟ جهلا مني.
نعم.
السؤال الثاني، لعبة المونوبولي اللي يلعبونها الأطفال التي فيها فلوس وهذه اقتصادية، ما حكمها؟ اللي يوضع فيها المربع زي كذا ويطلع لها أموال، يسمى المونوبولي. سؤالي الثالث بالنسبة لل
مونوبولي فيها فلوس، يعني يدفعون فيها فلوس؟
ورق أوراق عادية، ما هي فلوس، بس إنها يقال إنها تعلمهم الاقتصاد وتدبير المال، وأنا والله إني ما أدري الحكم الشرعي في الوضع هذا. لكن فيها زي المربع زي سمى، ما أدري، أنت ما عارف مني خلما. مربع كذا يرمى يطلع لك كذا، يروح من المنطقة كذا المنطقة دي. الشيخ إن شاء الله يعرفها. الوضوء، لاحظت بعض النساء هداهن الله لما في السفر بعضهم تتوضع عند المغاسل وكذا، ما كان الوضوء الجبهة مغطاة بالنقاب، تغسل أسفل الوجه فقط. فحدثت أحد الأخوات وبرضه استمرت في الصلاة نفس الشيء، يصلون والجبهة مغطاة بالنقاب، بعد ما تنتهي من الصلاة تكشف النقاب. طيب ما حكم الصلاة على الجبهة المغطاة بهالحالة في الوضوء وفي الصلاة؟
طيب لماذا تغطي وجهها بالنقاب وهي تصلي؟
لا، ترفعه ويصير الوجه باقي النقاب على الجبهة. وتتوضا، ما يكون في سفر وطريق كذا. في الصلاة تكون جاية من خارج الدار تصلي، فتصلي وهي مستعجلة عشان تلحق الدرس، فيكون هذا وضع. وقد تكلمت مع عدة النساء، ما يعني نفس الوضع مستمرين، ما أدري وش الحكم الشرعي في الوضع.
طيب بالنسبة للسؤال الأول، يعني الأوقات التي صليتها لغير قبلة كثيرة أو قليلة؟
والله في مرة ثلاثة فرضين في يوم، وحدود خمسة أيام كذا حولها. والله إن فيه فروض كثيرة، يعني حدود فروضها، لكن جهلا مني والله ما كنت أعرف اتجاه القبلة.
نعم. طيب
متيسر عنها، القبلة تكون في اليمين وأنا راح أصلي يسار.
نعم. تسمعي الإجابة يا أم طيف إن شاء الله.
جزاك الله خير، حياك الله.
الأخ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل السؤال اللي يرضى عليك.
أهلين أستاذ عبد الله، حياك الله.
الله يحييك ويبارك فيك،
منورين برنامجكم الرائع.
الله يبارك لك ويسعدك ويرضى عليك، تفضل بالسؤال.
سؤالي الله يرضى عليك بالنسبة لقرض الدعم السكني، لما أتقدم إلى قرض مثلا وحصلت شقة مثلا ب 450,000 وتقدمت بقيمة الدعم أطلب 500,000 ريال، على أساس أنه سيبقى 50,000 لي ما لي حاجة أو لتأسيس أو أريد هذا المبلغ، فما المانع أن تكون هذه العملية جائزة مدى أصلها تورط؟ لأني سمعت بعض الفتاوى أن المبلغ الزائد هذا يعتبر من الربا، فيعني هل هذا المبلغ زائد من الربا وليش ما تبع أصل اسم التورط اللي بإمكاني أخذه كلها نقدا؟
تسمع الإجابة.
يعني يتفق المشتري مع صاحب البيت على رفع قيمة العقار، والمبلغ الزائد على قيمته يعطيه إياه للتأثيث، كذا؟
نعم.
أي نعم.
نعم.
نعم. طيب. نعم.
هذا خاص شيخنا بالدعم السكني أقصد، يعني.
واضح. نعم.
أصل التورط.
تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ ناصر. طيب شكرا للجميع. الشيخنا الأخ محمد من الخرج يسأل توجيه حول طريقة يعني قراءته في كتاب السلسبيل وتعليق.
نعم. أولا نشكر الأخ محمد ونسأل الله تعالى أن يزيده علما وتوفيقا وثباتا. واتجاهه لطلب العلم الشرعي هذا أمر يشكر عليه، وهو أيضا من أمارة إرادة الله عز وجل لعبد الخير كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد ذكر بأنه يقرأ في كتاب السلسبيل في شرح الدليل، وهو كتاب في 8 مجلدات في جميع أبواب الفقه ولله الحمد، ويسأل عن طريقة التي يسلكها ويقرأ السلسبيل، ثم يراجع أيضا الشرح على التسجيل عبر اليوتيوب ويسأل عن هذه الطريقة. هي طريقة جيدة، هي طريقة استطيع بها أن يضبط أبواب الفقه، لأن هذا الكتاب شامل لجميع أبواب الفقه، فإذا ضبط جميع مسائل الكتاب وضبطا جيدا يكون يعني قد استوعب يعني على الأقل الحد الأدنى في مسائل الفقه. لكن أيضا إذا أكمل هذا الكتاب ينتقل منه إلى كتب أخرى، ينتقل منه إلى يجعل له خطة في هذا، وينتقل بعد هذا الكتاب إلى كتب أخرى. لكن هذه الطريقة التي تسلكها طريقة جيدة.
نعم. الأخ أيمن الشيخ من فرنسا يمكن سمعت إجابة، يقول: كنت مسافرا خرجت قبل أذان الظهر، لكن لن أصل المكان إلا يعني بعد صلاة العصر خروج وقتها، وأنا لا أريد أن أنزل، يخشى مثلا من حوادث الطريق أو مرور أو أحد يعني قطع طرق، هل أصلي في السيارة؟
أولا هو مسافر، مدام أن المسافة أكثر من 80 كيلومتر فهو مسافر وله الترخص بجميع رخص السفر ومنها الجمع والقصر، فله أن يؤخر الظهر مع العصر ويصلي الظهر والعصر في وقت صلاة العصر. وأما قوله أنه لا يستطيع أن يوقف السيارة إلا بعد غروب الشمس، فيعني هذا ما أدري عن يعني هل هذا فعلا صحيح أنه يخشى. طيب نفترض أنه احتاج دورة المياه، احتاج مثلا لتعبئة السيارة بالوقود، احتاج يعني، ثم أيضا ذكر أنه في بلاد الأمن فيها مستتب، فأخشى أن يكون عند الأخ الكريم تخوف زائد، بعض الناس عنده خوف زائد، فلنفترض يعني أنه أوقف السيارة لأجل تعبئة السيارة بالوقود، لنفترض أنه احتاج إلى دورة المياه، يجعل الصلاة مثل هذه الصلاة، ركعتين ثم ركعتين، كم تأخذ
في النهار الآن صلاة الظهر والعصر
كذلك، فإيه نعم في النهار أيضا كم تأخذ من الوقت، فلا أظن أن هذا يعني العذر أنه عذر صحيح. أخشى أن الأخ يعني قد ضخم الموضوع وأن عنده مبالغة في التخوف، لكن مع ذلك لو افترضنا أن هذا صحيح وأنه يتضرر بإيقاف السيارة، فنقول صلي في السيارة ولو إلى غير قبلة، ولو أن تهم بالركوع والسجود، لكن المهم ألا تدع الصلاة حتى يخرج وقت صلاة الثانية، يعني لا تدع الظهر والعصر حتى تغرب الشمس.
وهو يقود السيارة يا شيخ؟ وهو يقود
على حسب استطاعته طبعا، وهو يقود لا يمكن أن يركع ويسجد، لكن يأتي بما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. لكنني يعني أنا أشك في صحة ما ذكره من العذر، فأقول افتراضا أنك تريد أن تذهب دورة مياه، افتراضا أنك تريد أن توقف السيارة تعبئتها بالوقود، اجعل الصلاة مثلها كلها دقائق، يعني ولو أن توقف السيارة وتصلي داخل السيارة، لكن تصلي وأنت تقود السيارة أيضا، هذا في خطورة أيضا. نعم. في خطورة، لأن مطلوب من أثناء قيادة السيارة التركيز أثناء القيادة، كيف ستقود السيارة وتصلي. فعلى كل حال لو افترضنا أن هذا صحيح وأنه يتضرر بإيقاف السيارة والنزول منها والصلاة، فنقول أوقف السيارة وصلي على حسب استطاعتك. نعم. القاعدة الشرعية في هذا: فاتقوا الله ما استطعتم.
أم طيفي الشيخ لها أكثر من سؤال. السؤال الأول تقول: صليت على سجادة ظن مني أنها على القبلة أكثر من يعني وقت، فما الحكم في هذه الشيخ؟
ما دام أنها ليست في سفر ويعني هي في داخل البلد، فيظهر أن عندها نوع من التفريط، فننصحها بأن تقضي هذه الصلوات، خاصة أنها ليست كثيرة كما ذكرت، ليست كثيرة، ما دام أنها ليست كثيرة فتقضي هذه الصلوات. أما لو كانت كثيرة فتعذر بذلك وتسقط عنها هذه الصلوات، لأنها متأولة فعلت العبادة على وجه تعتقد معه الصحة، وهذا على القول الراجح لا يلزم من فعل العبادة على هذا الوجه القضاء. لكن إذا كانت الصلوات قليلة فأنصح الأخت الكريمة خروجا من الخلاف في المسألة على الأقل أن تقضي هذه الصلوات.
لكن شيخ لو كانت يعني المدة طويلة والصلوات كثيرة لكنها ضابطتها مثلا نفترض 12 يوم 13 يوم
إذا كانت المدة طويلة فالقول طبعا هذه محل خلاف بين العلماء، لكن القول الراجح أنه لا يلزم القضاء في هذه الحال، لأن من فعل العبادة متأولا على وجه يعتقد معه الصحة فلا يؤمر بالقضاء، وهذا قد دل له عدة أدلة كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن قيم جمع حقيقة من أهل العلم. مثلا الصلاة المسيء صلاتك، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ومع ذلك لم يأمره بقضاء الصلوات التي كان يصليها قبل ذلك في أول عمره. كذلك أيضا في قصة المستحاضة التي تدعو الصلاة ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء تلك الصلوات. كذلك في قصة عدي بن حاتم كان يأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الحسي، الخيط الأبيض من الخيط الأسود الحسيين، ولم يأمره بقضاء صيام تلك الأيام، إلى غير ذلك من الأدلة. من فعل العبادة متأولا على وجه يعتقد معه الصحة ولا يؤمر بالقضاء، لكن إذا كانت المدة قصيرة فالذي ننصح به خروجا من الخلاف واحتياطا وإبراء للذمة أن يقضي المسلم، إذا كانت المدة طويلة فليس عليه شيء.
نعم. أيضا سؤال يا شيخ، تقول لعبة المونوبولي الأطفال هذه تعويدهم على الجواب الاقتصادية وادخار المال وأخذه، فما حكمها؟
على كل حال الألعاب الأطفال الأصل فيها الإباحة، لأن الطفل في هذه السن هو سن لعب وسن له بالنسبة له، ولذلك القلم عنه مرفوع، لكن ينبغي ملاحظة الأطفال ألا يكون فيها أمور محرمة شرعا. فإذا كانت هذه اللعبة مفيدة لهؤلاء الأطفال أو على الأقل من نوع المباح ليس لا, 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 لا تدخل في أمور محرمة فالأصل في هذا الإباحة لا بأس.
أيضا السؤال الأخير الشيخ، تقول عندما توضأ المرأة يعني أحيانا ترفع النقاب تغسل جزءا من الوجه وليس كل الوجه،
إذا كانت لا تغسل كل الوجه فوضوءها غير صحيح، لا بد من غسل جميع الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء، أمره نعيد الوضوء والصلاة، ما بالك بمن تركت غسل الجبهة كاملة، هذه وضوءها غير صحيح وبالتالي صلاته غير صحيح، هذه مسألة خطيرة.
تعيدها يا شيخ؟
لا بد من إعادتها، لا بد أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء، أمره نعيد الوضوء ونعيد الصلاة. لكن أيضا ذكرت أن بعض الأخوات ربما تتوضأ وضوءا كاملا لكنها عند الصلاة تضع النقاب بطريقة بحيث تسجد على 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 النقاب، هذه صلاتها صحيحة لكن مع الكراهة، ينبغي أن ترفع النقاب عن الجبهة بحيث تباشر الجبهة الأرض، لكن الصلاة من حيث الصحة صحيحة.
نعم. السؤال الأخ ناصر الشيخ يقول أخذت يعني قرض الدعم السكني يعني 450 ألف تقريبا، لكن هو طلب 500 لأنه يريد يدخر 500 للتأثيث وغيرها، هل هذا من الربا؟
هذه حيلة على الربا ولا تجوز، وهذه أصلا يعني الهيئات الشرعية في البنوك تمنع منها، لكن أحيانا يتفق هذا المشتري مع البائع مع موظف البنك، موظف البنك يقول أنه لا يضرنا هذا الشيء، يعني بدل ما نقيمها ب 450 نقيمها 500، مع أن الهيئة الشرعية تمنع، لكن أحيانا يقول موظف البنك يتواطى معهم ويقول قيمة هذا العقار مثلا 500. هذه الزيادة الإشكال في الزيادة هذه، لأن البنك سيأخذ أرباحا مقابل العقار وهذه الأرباح لا بأس بها، لكن هذه الزيادة البنك سيحسب عليها أيضا أرباح، فتصبح أرباح على مبالغ نقدية وهذا يفضي للربا، نقد مقابل نقد مع الزيادة هذا يفضي للربا. فهذه 50 لو أن البنك لن يأخذ عليها زيادة ما في إشكال، لكن واقع البنوك أنها تأخذ عليها زيادة، فإذا أخذ البنك عليها زيادة وليست هي مقابل عقار، ليست مقابل سلعة، مقابل نقد، فأصبح نقد مقابل نقد مع الزيادة، فوقع ذلك في الربا، فهذا لا يجوز، هذه العملية لا تجوز لأنها حيلة على الوقوع في الربا، وهذه مع الأسف يعني منتشرة وشائعة عند بعض الناس. ثم أيضا فيها كذب، هو يقول البنك قيم هذا البيت 450، ثم بعد ذلك يتواطى هؤلاء الأطراف الثلاثة على يجعلوا قيمته 500، طيب هذا كذب، الكذب والإخبار والخلاف الواقع. لكن الإشكال الأكبر، الإشكال الأكبر أن فيه حيلة على الربا، ولهذا هذه العملية لا تجوز.
نعم شيخ. أيضا سؤال تويتر يقول حكم لبس الأسوارة من الجلد أو القماش للرجال دون أن يعتقد أن لها ضرا أو نفعا؟
أولا لبس الأسورة للنساء هذا لا بأس به، لأن المرأة الأصل أنها يجوز لها أن تلبس كل ما كان فيه زينة. أما بالنسبة للرجال فننظر للباعث على هذا اللباس، ما هو الباعث؟ إن كان يعتقد نفعا أو ضرا فهذا لا يجوز ويوقع في الشرك، وهذا هو الذي وردت النصوص بمنعه، وهو أيضا كما ذكرت ذريعة للوقوع في الشرك. طيب إذا لم يعتقد نفع ولا ضر مثل ما ذكر الأخ السائل، إذا ما غرضه من هذا اللبس؟ إذا كان غرضا طبيا كأن تكون مثل أسورة مغناطيسية ونحو ذلك، وقرر الأطباء المختصون بأن فيها فائدة، هنا لا بأس. لكن إذا كان ليس لغرض طبي والآن وهو يقول لا أعتقد نفعا ولا ضر فيها، إذن هو يلبسها لأجل الزينة، فهو بهذا أيضا متشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجال بالنساء، فلا يجوز. ولهذا تجد أن هذا الأمر غير مقبول غير مستساغ عند العقلاء من الرجال، أن الرجل يلبس سوارا في يده، هذا يعني غير مقبول. فلهذا نقول إنه لا يجوز، لا يجوز للرجال أن يلبسوا هذه الأسورة إلا في حالة واحدة، إذا كانت لغرض طبي وأوصاه بذلك الطبيب المختص، ما عدا ذلك فليس للرجل أن يلبس هذا السوار. أما النساء فالأصل لهن اللبس لأجل الزينة، لأجل الزينة أو لأجل أغراض طبية، لكن لا تلبسها أيضا المرأة لأجل اعتقاد نافع أو دفع ضر.
لكن الشيخ يعني ما أوصى طبيب، لكنه يقول أنها أحيانا يعني تفرغ الكهرباء أو المغناطيس من الجسم، وهذا مثل قول مثل صيدلي أو كذا، ليس بالضرورة أن يكون طبيب.
إذا كان مختص وثبت علميا بأن يكون مثلا سوار مغناطيسي وثبت علميا بأن له فائدة ويلبسه لأجل ذلك وليس بقصد الزينة وليس بقصد جلب نافع ودفع ضر فلا بأس. لكن هو قال الآن في السؤال من الجلد، إذا كان من الجلد من الجلد نعم من الجلد والقماش، معنى ذلك أن هذا المعنى غير وارد أصلا، وأن مقصودها الزينة، وهذا إنما هو من شأن النساء وليس من شأن الرجال، فيكون هذا فيه تشبه بالنساء ولا يجوز.
معنى الأخت سراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، مقبلين على شهر رمضان الكريم،
نعم،
الأفضل يا شيخ ختم كتاب الله بعدة ختمات، قراءة تكون قراءة حذر سريعة من باب قراءة الكثرة قراءة القرآن في شهر رمضان، أو قراءة تكون ختمة واحدة يا شيخ بتدبر، الأفضل يا شيخ في شهر رمضان؟
نعم.
أيضا بالنسبة لصلاة التراويح المرأة عندما تصلي في المنزل، الأفضل أيضا تقرأ قراءة سريعة وتختم كتاب الله في التراويح والتهجد،
نعم،
ختمة واحدة لشهر رمضان، أو الأفضل أنها تقرأ بتدبر أيضا ولا تختم؟
نعم.
والسؤال الثالث، إيش بكثير مثلا إيش يقول مثلا أحسبك يا شيخ من الصالحين ادعي لي،
كيف
أحسب الدعاء؟ الدعاء يا شيخ
إيه،
بل كثير يقول أختي من أحسبك من الصالحات ادعي لي، أحسبك يا شيخ من الصالحين ادعي لي، هل يجوز ذلك أم ندعو لأنفسنا؟
نعم،
أشكل على كثير من أخوات هذه النقطة.
تسمع الإجابة؟ نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
حاول. شكرا يا شيخ، جزاك الله خيرا.
الأخ فهد السلام عليكم، تفضل أخي فهد.
هلا والله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
سؤالك يا أخ فهد.
العفيك، بعض المرات أوعد ربي أني إذا حققت شيء لي أوعدك أني أصلح كذا، سواء تبرع أو غيره،
إيه
هل يجوز ذلك العفيك؟
نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
وأيضا سؤال ثاني معلش،
نعم،
في حال نسيت أني ما سويت هالشيء هل أذنب على ذلك أو لا؟
نعم
تمام،
إن شاء الله بإذن الله عز وجل.
يعطيكم العافية.
حياك الله. الشيخنا الأخت إسراء تقول أفضل في ختم القرآن الكريم في رمضان، يعني نختم بتأني لو كانت ختمة واحدة، أو أسرع في القراءة ثلاث أربع ختمات مثلا.
لكل من القراءتين فضل، قد ذكر ابن القيم وجماعة ذكروا أن لكل منهما فضل، ويمثل ابن القيم لهذا بمثال، يقول من يقرأ قراءة بتدبر كمن يتصدق بجوهرة عظيمة نفيسة، ومن يقرأ قراءة سريعة من غير إسقاط الحروف لكنها أقل تدبرا كمن يتصدق بعدة جواهر. والذي أرى في مثل هذا أن الإنسان إذا كان في حالة نفسية جيدة بحيث يكون مهيئا للتدبر، فالأفضل أنه يتأنى ويقرأ قراءة بتدبر، لكن هذه الحالة النفسية لا تتأتى للإنسان في كل وقت، الإنسان يعتريه ما يعتريه من الأمراض من التعب من المشاكل والتقلبات، يعني الإنسان كما يقال من الأغيار يعتريه ما يعتريه، فلا يترك قراءة القرآن، يقرأ ولو بغير تدبر. المهم لا يترك قراءة القرآن. من خصائص القرآن أن القارئ له يؤجر على مجرد التلاوة، سواء كانت القراءة بفهم أو بغير فهم، لأنه يتعبد مجرد لفظه. فلذلك أقول إن تيسر التدبر هذا هو الأكمل والأفضل، إن لم يتيسر اقرأ حتى ولو بغير تدبر، لأن بعض الناس قراءته القرآن قليلة وحجته يقول لا أنا ما أريد أن أقرأ بغير تدبر، ولذلك تجد أنه مقل القراءة، بل بعضهم ربما تمضي عليها أيام كثيرة ما قرأ فيه شيء من القرآن، يقول عبرة بالتدبر، وهذا من حيل الشيطان. الشيطان يريد أن يدخل على الإنسان بهذا المدخل، يقول لا تقرأ إلا بتدبر. نقول اقرأ على كل حال، إن حصل التدبر هذا هو الأكمل والأفضل، إن لم يحصل التدبر فأقرأ وأنت مأجور على كل حال، لأنك تؤجر على مجرد التلاوة، لكن لا تدع تلاوة القرآن بحجة أنك الآن في وضع غير مهيئ للتدبر، لا اقرأ ولو من غير تدبر.
نعم شيخ، نظرا أو أيضا يعني حفظا،
كثير من أهل العلم يقولون قراءة نظرا أفضل لأنها أكثر عونا على التدبر، ولأنه يوجر على أيضا مجرد النظر
وعبادة النظر القرآن.
نعم ولذلك يعني حتى الحفاظ الحافظ إذا قرأ نظرا يتدبر أكثر من لو قرأ عن ظهر قلب.
نعم. السؤال الثاني للأخت إسراء تقول صلاة التراويح في المنزل أيضا هل أفضل لي أن أقرأ يعني بتدبر تأني أو أسرع في التراويح؟
نعم على التفصيل السابق، على التفصيل نفس الجواب، لكن المهم أننا إذا قلنا أنه لا بأس بالإسراع يكون الإسراع من غير إسقاط لشيء من الحروف، أما الإسراع الذي يكون بشكل هذرمة وإسقاط شيء من الحروف هذا لا يجوز، هذا نوع من التحريف والقراءة، إنما يكون إسراعا كما يقول القراء بطريقة الحدر.
نعم.
بطريقة الحدر لا بأس بذلك، ويكون على التفصيل الذي ذكرت في الإجابة السابقة.
نعم. سؤال الأخير شيخ، يعني عندما تقول لها أختها أو حتى الرجل يقول لي مثلا أحسبك من الصالحين، أحسبك من الصالحات، لا تنسيني من دعائك أو ادعو لي،
لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من التابعين أويس القرني، وقال من لقيه منكم فليطلب منها أن يستغفر له، وهذا نوع من الدعاء، فلا بأس أن يطلب يعني الدعاء ممن يرجى صلاحه. أبو عامر الأشعري لما كان في معركة في سبيل الله ورمي بسهم كان بجواره أبو موسى الأشعري، قال أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام مني السلام وأطلب منه أن يستغفر لي، فذهب أبو موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أبا عامر طبعا مات من هذا السهم، قال إنه يقرؤك السلام ويقول استغفر لي، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لعبيد، اسمه عبيد بن سليم أبو مالك الأشعري، اللهم اغفر له واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فقال أبو موسى الأشعري وأنا يا رسول الله أدعو الله لي، قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وأدخله مدخلا كريما، رواه مسلم. فهنا يعني هذان الصحابيين طلب من النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهما، طلب الدعاء لا بأس به، لا بأس بخاصة ممن يرجى صلاحه، لكن ينبغي عدم المبالغة في ذلك، وأن الإنسان يحرص على يدعو لنفسه، يدعو لنفسه هذا الأكمل والأحسن. لكن لو أنه أحيانا رأى إنسانا فيه صلاح ويقول يمكن أنه مستجاب الدعوة وطلب منه يدعو له فلا بأس.
شيخ الأخ فهد يقول يعني لفظة أعد ربي، أنا أعد ربي بأن أتبرع بمبلغ أو كذا عند تحقيق هذا الأمر،
هذا نوع من النذر، هذه من صيغ النذر أن يعيد الله أو أن يعاهد الله. وإذا كان النذر نذر طاعة مثل ما ذكر في السؤال أن يتصدق، يجب عليه أن يفي به، والعقوبة الشديدة في عدم الوفاء بهذا النذر، العقوبة ذكرها الله عز وجل في قوله ومنهم من عاهد الله، يعني قال أعاهد الله أو أعيد الله مثل ما ذكر الأخ السائل. لئن أتانا من فضله لنصدقنا ولنكن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما هي العقوبة؟ فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا
كذب.
نعم نسأل الله العافية، يعني أن العقوبة الشديدة أن الله يلقي النفاق في قلب هذا الذي وعد الله ثم لم يفي بما وعد به ربه، يلقي الله في قلبه النفاق إلى الممات، يعني لا يوفق حتى للتوبة، وهذا من أشد ما يكون من أنواع العقوبات. ولهذا فهذا ننصح الأخ الكريم بأن لا يفعل ذلك، لأنه على خطر، قد يعيد الله بشيء، قد يعاهد الله على شيء ثم لا يفي، فيعرض نفسه لهذه العقوبة الشديدة، أن الله يلقي النفاق في قلبه فعقبه نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون.
شيخ، السؤال في تويتر يقول: ما حكم الوجوه التعبيرية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الواتس أو تويتر، الفيسات؟
نعم، هذه الفيسات لا بأس بها، وليست من الصور المحرمة، لأن الصور المحرمة كما ذكر أهل العلم هي التي يعني تكون معها الحياة، أما ما يكون أجزاء من الجسد لا يبقى معه حياة، هذه ليست من الصور المحرمة. فهذا مثلا يعني رأس فقط وفيه عينان وأنف، لكن ليس متصلا بالجسد، هذا لا تبقى معه حياة، ولذلك فلا يدخل في الصور المحرمة. وعلى ذلك فلا بأس بهذه الفيسات والوجوه التعبيرية مطلقا، كلها لا بأس بها والأمر فيها واسع.
أيضا من أسئلة تويتر الشيخ يقول: هل يستطيع الكافر أن يحسد المسلم؟
نعم، العين تقع من الكافر ومن المسلم، من البشر جميعا، لأنها هي انفعال نفسي يصدر من الإنسان الحاسد تجاه المحسود، عندما يرى نعمة أو يعجبه شيء أو نحو ذلك فيصدر منه هذا الانفعال النفسي ويصيب الروح، فيقع المكروه بإذن الله عز وجل. ولذلك أمر الله عز وجل في سورة الفلق، قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، يدخل في ذلك الإصابة بالعين، فإن العين هي نوع من الحسد، فتدخل في هذا كله. ولهذا أقول إن هاتين السورتين الفلق والناس قد تضمنتا الاستعاذة بالله عز وجل من جميع الشرور في الدنيا. سبحان الله، انظر إلى عظمة القرآن، لا تتجاوز كتابتهما في المصحف نصف صفحة، ومع ذلك تضمنت الاستعاذة بالله من جميع الشرور، أي شر يخطر ببالك تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة بالله منه. فلذلك يشرع قراءتهما دبر كل صلاة، وبعد صلاة الفجر والمغرب 3 مرات، وقبل النوم 3 مرات، ومع أذكار الصباح والمساء. من فعل ذلك فإنها بإذن الله تكون حصن حصن له من الشرور، ومنها العين.
شكرا لكم صاحب الفضيلة.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة أستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، ونشكر أيضا أخي الأستاذ أحمد إبراهيم الهليلي الاستشارة. شكر الله لكم، نلتقيكم بحول الله عز وجل في لقاءات قادمة، دمتم في رعاية الحفظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب.